إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ولأن المسجد يذكر المسلم بربه، والسوق يشغله عنه، وقد حثت الشريعة على محبة المساجد وتعظيمها واحترامها، لأنها بيوت الله سبحانه، بنيت لعبادته وتلاوة كتابه وذكره وأداء رسالته وتبليغ منهجه وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمة. ولما كانت المساجد أحب البلاد إلى الله تعالى، لم يكن غريبا أن ترصد لبنائها الأجور العظام. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطا أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. قوله كمفحص قطا هو موضعها الذي تخيم فيه وتبيض، لأنها تفحص عنه التراب. وهذه مبالغة، فإن المسجد ولو كان صغيرا جدا فإن العبد ينال هذا الأجر إذا أخلص النية لله عز وجل. أيها المسلمون، في كربات يوم القيامة وأهوالها، يكون أهل المساجد في ظل عرش الرحمن آمنين مطمئنين. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد. الحديث ولا غرابة أن ينال أهل المساجد هذه الكرامة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يا عبد الله، كلما غدوت أو رحت، يعني في أول النهار أو آخره، إلى بيوت الله المساجد، أعد الله لك في الجنة منزلا بذلك. أيها المسلمون، لما كانت الصلاة جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل من واجبات الدين وسنن الهدى، كان لابد للمسلم أن يعرف كيف يأتي المسجد ويتأدب مع بيوت الله تعالى. فمن آداب المساجد الأول التبكير إلى الصلاة وانتظار إقامة الصلاة والاشتغال بالذكر والنوافل. أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني ناقتين سمينتين، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تخيل أنك لو ذهبت مبكرا للمسجد فقرأت آيتين فقط، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كأنك تصدقت بناقتين حمراوين سمينتين. أي أجر هذا؟ ماذا يكلف هذا الإنسان؟ ماذا يكلف الإنسان؟ شيء يسير جدا والفضل عظيم جدا. الثاني من آداب المساجد أن يقول المسلم ما جاء في هذا الحديث عند دخول المسجد وعند الخروج منه. أخرج مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الثالث المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بعض الناس يركض بسرعة حتى يدرك الركوع، وهذا خطأ. والسنة أن تأتي إلى الصلاة بتؤدة وسكينة ووقار. الرابع ألا يجهر المأموم بشيء من صلاته، لا تكبير ولا قراءة ولا غيرها. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخطب الناس فقال: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. الخامس صلاة تحية المسجد قبل أن تجلس، ولو نسيت وجلست قم فصل تحية المسجد حتى ولو كان ذلك أثناء خطبة الجمعة. أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن نسي وجلس فإنه يقوم فيصلي ركعتين. لأن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر يقال له سليك، دخل المسجد فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ثم توجه إلى أصحابه فقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد والإمام فوق المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف فيهما. ومن السنة كما قال العلماء أن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن لا ينتظر ترداد الأذان، وإنما يصلي الركعتين حتى يستمع للخطبة، لأن استماعها أوجب من ترداد الأذان. السادس الذهاب للمسجد في أجمل هيئة وأطيب رائحة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. السابع عدم نشد الضالة في المسجد، إذا فقدت شيئا لا يصح أن تسأل عنه في المسجد. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. الثامن عدم البيع والشراء في المسجد، لا يجوز لا البيع ولا الشراء في المسجد. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يعني يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. عباد الله، إن الله تعالى بحكمته فضل بعض الأيام والشهور على بعض، كما فضل بعض الأمكنة على بعض، فشهر رمضان خيرة الله من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، والجمعة خيرته من الأيام، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن هذه الأزمنة شهر رجب الذي نحن فيه أو سندخل فيه غدا، وهذا الشهر وقع الخلط فيه بين غلو فيه فأثبت فيه من الفضائل ما لا يصح، وبين جفاء عنه حيث جهلت بعض فضائله التي يحسن العلم بها. وحتى نسلم من هذين المزلقين فإننا نبين ما يصح فيه وما لا يصح في مسائل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المسألة الأولى شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهذا من فضائله التي نص عليها القرآن، فقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بينت السنة هذه الأربعة. أخرج الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان الحديث. وهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، لكن القتال في هذه الأشهر على نوعين. الأول جهاد دفع، فهذا جائز لو هجم العدو على بلد مسلم ولو كانوا في الأشهر الحرم فيشرع لهم أن يدافعوا عن وطنهم. الثاني جهاد طلب، وهذا محرم في الأشهر الحرم وهو أن يطلب العدو في بلده. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني عظيما عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية الصوم في رجب، وبعض الناس يصوم رجب وشعبان ورمضان كلها، خصوصا بعض كبار السن من الآباء أو الأمهات، وهذا خطأ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير المتعبدين وخير الصائمين، وهذا من التشدد، حيث إنه لم يصح في فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه، وإنما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور من صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما أن تصوم الشهر كله سواء رجب أو شعبان فلم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما قط إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا. المسألة الثالثة: بعض الناس يتحرى العمرة في رجب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب قط، بل أعلم الناس بحاله عائشة رضي الله عنها نفت ذلك، لما أثبت ذلك عبد الله بن عمر أنكرت عليه عائشة في أدب جم وخلق رفيع. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك وهم منه، وقد بينت له ذلك عائشة رضي الله عنها. أخرج الشيخان عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر أخطأ فيه رضي الله عنه. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه، والتكذيب عند أهل الحجاز يعني أن نخطئه، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، لأن عبد الله بن عمر حاشاه أن يكذب رضي الله عنه، والصحابي الجليل كثير العبادة رضي الله عنه وأرضاه. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت العالمة الفقيهة الشريفة النزيهة الصديقة بنت الصديق: لعن الله من سبها، ولعن الله من كفرها، ولا نصرة للدين أبدا لمن يكفر عائشة أو يطعن في عرضها، ألا لعنة الله على الرافضة. فقالت رضي الله عنها في أدب جم مع علم غزير: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، يعني ابن عمر، لكنه وهم، وما اعتمر في رجب قط. المسألة الرابعة: صلاة الرغائب، وهي 1000 ركعة يصليها بعض الناس في أول ليلة جمعة من شهر رجب، وبعضهم يصليها في أول ليلة من ليالي رجب، وهي صلاة مخترعة، وهي من البدع المحدثة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وأعوانه وأنصاره ووزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته وأعوانه إلى البر والتقوى برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ولأن المسجد يذكر المسلم بربه، والسوق يشغله عنه، وقد حثت الشريعة على محبة المساجد وتعظيمها واحترامها، لأنها بيوت الله سبحانه، بنيت لعبادته وتلاوة كتابه وذكره وأداء رسالته وتبليغ منهجه وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمة. ولما كانت المساجد أحب البلاد إلى الله تعالى، لم يكن غريبا أن ترصد لبنائها الأجور العظام. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. قوله كمفحص قطاه هو موضعها الذي تخيم فيه وتبيض، لأنها تفحص عنه التراب، وهذه مبالغة، فإن المسجد ولو كان صغيرا جدا فإن العبد ينال هذا الأجر إذا أخلص النية لله عز وجل. أيها المسلمون، في كربات يوم القيامة وأهوالها يكون أهل المساجد في ظل عرش الرحمن آمنين مطمئنين. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد. الحديث. ولا غرابة أن ينال أهل المساجد هذه الكرامة أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يا عبد الله، كلما غدوت أو رحت، يعني في أول النهار أو آخره، إلى بيوت الله المساجد، أعد الله لك في الجنة منزلا بذلك. أيها المسلمون، لما كانت الصلاة جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل من واجبات الدين وسنن الهدى، كان لابد للمسلم أن يعرف كيف يأتي المسجد ويتأدب مع بيوت الله تعالى. فمن آداب المساجد الأول التبكير إلى الصلاة وانتظار إقامة الصلاة والاشتغال بالذكر والنوافل. أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني ناقتين سمينتين، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تخيل أنك لو ذهبت مبكرا للمسجد فقرأت آيتين فقط، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كأنك تصدقت بناقتين حمراوين سمينتين. أي أجر هذا؟ ماذا يكلف هذا الإنسان؟ ماذا يكلف الإنسان؟ شيء يسير جدا والفضل عظيم جدا. الثاني من آداب المساجد أن يقول المسلم ما جاء في هذا الحديث عند دخول المسجد وعند الخروج منه. أخرج مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الثالث المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بعض الناس يركض بسرعة حتى يدرك الركوع، وهذا خطأ. والسنة أن تأتي إلى الصلاة بتؤدة وسكينة ووقار. الرابع ألا يجهر المأموم بشيء من صلاته، لا تكبير ولا قراءة ولا غيرها. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخطب الناس فقال: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. الخامس صلاة تحية المسجد قبل أن تجلس، ولو نسيت وجلست قم فصل تحية المسجد حتى ولو كان ذلك أثناء خطبة الجمعة. أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن نسي وجلس فإنه يقوم فيصلي ركعتين. لأن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر يقال له سليك، دخل المسجد فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ثم توجه إلى أصحابه فقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد والإمام فوق المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف فيهما. ومن السنة كما قال العلماء أن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن لا ينتظر ترداد الأذان، وإنما يصلي الركعتين حتى يستمع للخطبة، لأن استماعها أوجب من ترداد الأذان. السادس، الذهاب للمسجد في أجمل هيئة وأطيب رائحة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. السابع، عدم نشد الضالة في المسجد. إذا فقدت شيئا لا يصح أن تسأل عنه في المسجد. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. الثامن، عدم البيع والشراء في المسجد. لا يجوز لا البيع ولا الشراء في المسجد. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يعني يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. عباد الله، إن الله تعالى بحكمته فضل بعض الأيام والشهور على بعض، كما فضل بعض الأمكنة على بعض، فشهر رمضان خيرة الله من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، والجمعة خيرته من الأيام، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن هذه الأزمنة شهر رجب الذي نحن فيه أو سندخل فيه غدا، وهذا الشهر وقع الخلط فيه بين غلو فيه فأثبت فيه من الفضائل ما لا يصح، وبين جفاء عنه حيث جهلت بعض فضائله التي يحسن العلم بها. وحتى نسلم من هذين المزلقين فإننا نبين ما يصح فيه وما لا يصح في مسائل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المسألة الأولى، شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهذا من فضائله التي نص عليها القرآن، فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بينت السنة هذه الأربعة. أخرج الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. الحديث. وهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، لكن القتال في هذه الأشهر على نوعين: الأول جهاد دفع، فهذا جائز لو هجم العدو على بلد مسلم ولو كانوا في الأشهر الحرم، فيشرع لهم أن يدافعوا عن وطنهم. الثاني جهاد طلب، وهذا محرم في الأشهر الحرم، وهو أن يطلب العدو في بلده. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني عظيما عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: الصوم في رجب، وبعض الناس يصوم رجب وشعبان ورمضان كلها، خصوصا بعض كبار السن من الآباء أو الأمهات، وهذا خطأ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير المتعبدين وخير الصائمين، وهذا من التشدد، حيث إنه لم يصح في فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه، وإنما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور من صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما أن تصوم الشهر كله سواء رجب أو شعبان فلم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما قط إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا. المسألة الثالثة: بعض الناس يتحرى العمرة في رجب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب قط، بل أعلم الناس بحاله عائشة رضي الله عنها نفت ذلك، لما أثبت ذلك عبد الله بن عمر أنكرت عليه عائشة في أدب جم وخلق رفيع. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك وهم منه، وقد بينت له ذلك عائشة رضي الله عنها. أخرج الشيخان عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر أخطأ فيه رضي الله عنه. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه، والتكذيب عند أهل الحجاز يعني أن نخطئه، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، لأن عبد الله بن عمر حاشاه أن يكذب رضي الله عنه، والصحابي الجليل كثير العبادة رضي الله عنه وأرضاه. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت العالمة الفقيهة الشريفة النزيهة الصديقة بنت الصديق: لعن الله من سبها، ولعن الله من كفرها، ولا نصرة للدين أبدا لمن يكفر عائشة أو يطعن في عرضها، ألا لعنة الله على الرافضة. فقالت رضي الله عنها في أدب جم مع علم غزير: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، يعني ابن عمر، لكنه وهم، وما اعتمر في رجب قط. المسألة الرابعة: صلاة الرغائب، وهي 1000 ركعة يصليها بعض الناس في أول ليلة جمعة من شهر رجب، وبعضهم يصليها في أول ليلة من ليالي رجب، وهي صلاة مخترعة، وهي من البدع المحدثة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وأعوانه وأنصاره ووزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته وأعوانه إلى البر والتقوى برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.